إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، تقدم معنا في الدروس الماضية شرح كتب من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام زين الدين الزبيدي، وهذا الكتاب قد اختصر فيه صحيح البخاري، وكنت قد توقفت عند بعض الأحاديث في كتاب بدء الوحي، أول كتاب ابتدأ البخاري به في صحيحه هو كتاب سماه كتاب بدء الوحي، ووقع في رواية لصحيح البخاري كتاب بدو الوحي، فقوله بدء الوحي بمعنى الابتداء، وقوله بدو بمعنى الظهور والبروز، وتقدم شرح هذا. وعقد البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أول باب ترجم له بقوله باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد فيه عددا من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتقدم التنبيه على بعضها إجمالا. وشرعت في شرح الحديث الأول الذي أورده البخاري رحمه الله تعالى، ألا وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
كل الحلقات حضرتها وإستاذنا أن نسافر السودان،
وفقك الله. آمين آمين، جزاك الله خير ونسأل الله لك القبول والتوفيق. فهذا الحديث أو هذا الباب أورد فيه البخاري رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدأها بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وشرحت شيئا من هذا الحديث في الدرس الماضي، وواصل شرحه في هذا الدرس مستعينا بالله جل وعلا. قال البخاري رحمه الله كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى في هذه الترجمة بأداة الاستفهام في أولها بعد قوله باب، وسقط قوله باب في بعض النسخ، فبعض النسخ تبدأ بقوله كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق هذا الحديث الذي اختصره الزبيدي مكتفيا باسم الصحابي ولفظ الحديث. والبخاري قال في صحيحه حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، حدثنا علقمة بن وقاص الليثي، قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فقال فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث هذا لفظه في أول موضع ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وفيه فقه كثير كما سيأتي معنا. وهذا الحديث قد ساقه البخاري رحمه الله تعالى في ستة مواضع أخرى من صحيحه، والحديث متفق عليه، بل رواه الجماعة كلهم، رواه مسلم في موضعين من صحيحه، ورواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه سائر الأئمة، إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يروه، وادعى بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لمالك في الموطأ، ولكن مالك في الموطأ على القول الصحيح لم يروي هذا الحديث بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند البخاري من بعض طرقه، من طريق الإمام مالك. فلعل بعض أهل العلم لما رأى أن البخاري قد أخرجه مرة من طريق الإمام مالك به ظن أن مالكا قد أخرجه في كتابه، ومالك ما أخرجه في كتابه، وهو من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي حديث بهذا اللفظ إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر واستفاض استفاضة واسعة عن يحيى ابن سعيد الأنصاري حتى إن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا قد رواه عن يحيى ابن سعيد الأنصاري أكثر من 700 نفس، أكثر من 700 راو، ولكنه حديث انفرد به يحيى عن محمد، وانفرد به محمد عن علقمة، وانفرد به علقمة عن عمر رضي الله تعالى عنه كما تقدم ذكره. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنما الأعمال بالنيات تقدم شرح هذا بالأمس، وقد وقع هذا اللفظ على روايات متعددة وكلها صحيحة، ولا سيما عند البخاري، فمرة قال إنما الأعمال بالنيات، ومرة قال إنما الأعمال بالنية، وهذه الصيغة صيغة تقتضي الحصر، لأن إنما، ويصح أن تقول أنما، ولكن رواية الحديث وقعت بالكسر فتقول إنما الأعمال بالنيات، هذا لفظ أو حرف كاف ومكفوف، فيثبت الحكم في المذكور وينفيه عما عداه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما الأعمال بالنيات، وهذا أسلوب يفيد الحصر كما سلف من ناحيتين. أما الناحية الأولى فهي الإتيان بهذا الحرف ألا وهو إنما، والثانية الألف لام في قوله الأعمال فإنها دالة على الجنس، فدل هذا على أنه ما من عمل إلا وله نية، سواء كانت هذه النية صالحة أو ليست بصالحة. فقال إنما الأعمال بالنيات، والأعمال شامل لكل، وقوله الأعمال شامل لكل عمل، سواء كان هذا من عمل القلوب أو عمل الألسنة أو عمل الجوارح، فكلها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال. وقوله بالنيات الباء هنا سببية أو تكون للمصاحبة، وعلى كل فالمقصود أنه ما من عمل يبتغى به وجه الله عز وجل إلا وله نية، سواء كانت هذه النية مقبولة أو ليست مقبولة. والنية هي الإخلاص لله جل وعلا، هي الدين الذي يجب ألا يكون إلا لله تبارك وتعالى، وهي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لأن العبادة لا بد أن تكون لها نية، وهذه النية لا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يدخل فيها أحد غير الله جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات تقدم أنه قد وقع على عدة روايات ولا سيما عند البخاري، فجاء مرة هكذا إنما الأعمال بالنيات، وجاء مرة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. والنية هنا اسم جنس، اسم جنس، فتدخل فيها النيات كلها، وجاء في رواية الأعمال بالنية عند البخاري الأعمال بالنية من دون قوله صلى الله عليه وسلم إنما. وعلى كل هناك روايات أخرى، على كل حال المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أنه ما من عمل يعمله المكلف إلا وله فيه نية، سواء كانت هذه النية محمودة أو مذمومة. فمن صلى لله جل وعلا وكانت صلاته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى فهذا نيته لمن؟ فهذا عمله فيه نية، ونيته لمن؟ لله سبحانه وتعالى. من صلى وقصد مراءة الإمام حتى لا يقول له الإمام أو لا يقول له أحد المأمومين لماذا لا تصلي أنت مع الناس، فهذا الرجل له نية صح أو لا؟ لكن هذه النية هل هي لله؟ ليست لله سبحانه وتعالى. لذلك جاء التأكيد في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى بمعنى التأكيد أنه لكل عمل النية، أو بمعنى، أو أنها مفارقة لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات بمعنى أنه ما من عمل إلا وله نية، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى يكون معناه بالنظر إلى النية، فربما كانت محمودة وربما كانت مذمومة، فإن كانت محمودة فالعمل مقبول عند الله جل وعلا، وإذا كانت مذمومة فالعمل مردود، هل يقبل من صاحبه؟ لا يقبل من صاحبه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والرياء شرك، والشرك نوع من أنواع الكفر، وهو شرك أصغر. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لو رأيت في عملك ما قبله الله عز وجل منك، لأن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه جل وعلا، ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان صاحبه متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان شرطا قبول العمل كما هو معروف. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من أشرك في عبادة ربه في أي عمل من الأعمال هل يقبل الله عز وجل منه؟ لا يقبل الله عز وجل منه. إذن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. إن نويت بعملك القربة لله جل وعلا فأنت على توحيد وعلى إخلاص وعلى عبادة وعلى ديانة لله جل وعلا. وأما إذا أردت بعملك هذا حظا من حظوظ الدنيا فإنه ليس لك إلا ما حصلت في الدنيا، وأما في الآخرة ما لك شيء. يجعل الله عز وجل عملك هذا هباء منثورا. لذلك العمل أيها الإخوة على وجهين أساسيين: إما أن يكون العمل خالصا لوجه الله جل وعلا متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مؤمن بالله، فهذا عمل مقبول، لأن القبول قبول الأعمال له ثلاثة شروط: الإيمان بالله والإخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن فقد أي عمل من هذه الأعمال أحد هذه الشروط فإن الله عز وجل لا يقبله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فهذا دليل على أنه لا بد من الإيمان في الأعمال التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تعملها إيمانا بالله جل وعلا. الثاني الإخلاص لله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الثالث إيش؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا أيضا داخل في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صحيحه: قال النبي صلى الله عليه وسلم في أثنائه: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول في حديث عائشة عند البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. الأمر هو أمر الإسلام، ومعنى قوله فهو رد أي مردود على صاحبه. إذن هذا هو العمل المقبول الذي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا كان عمله مقبولا، ويحتمل قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، أن يكون العمل مردودا. فنأتي إلى القسم الثاني من العمل، وهو العمل الذي صرف لغير الله بالكلية أو أشرك فيه مع الله غيره، فهذا العمل مردود. هل يقبل من صاحبه؟ لا يقبل من صاحبه. مثلا إنسان عمل عملا في الظاهر أنه صالح ولكنه كافر أو مشرك بالله جل وعلا، هل يقبل الله عز وجل عمله؟ أسألكم، هل يقبل الله عز وجل عمله؟ ما يقبل الله عز وجل عمله، لأنه ما حقق الإسلام وما دان للرحمن جل وعلا. وهذا داخل في الآية المتقدمة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا جعله الله عز وجل هباء منثورا؟ لقوله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فكل كافر أو مشرك مهما عمل من الأعمال ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة، وإنما الحظ والنصيب في الآخرة لمن؟ لأهل الإيمان. قد يجازيه الله عليها بالجزاء الحسن في الحياة الدنيا، قد يجازيه الله عز وجل عليها بالجزاء الحسن في الحياة الدنيا، يبسط عليه من رزقه، يبسط عليه من رزقه سواء كان في أرضه أو من سمائه سبحانه وتعالى، يمتعه بالصحة والعافية، يمنع عنه بعض الكوارث وما شابه ذلك، تكون جنته هي الحياة الدنيا. وأما الآخرة فليس له فيها نصيب، وإنما الحظ والنصيب في الآخرة لمن؟ لأهل الإيمان. لذلك قبل أن يعبر الأنبياء وأتباع الأنبياء الصراط المنصوب على متن جهنم، يقذف الله عز وجل الكفار في النار جماعات جماعات وزمرا زمرا وطوائف طوائف وفرقا فرقا، يقذفهم الله عز وجل أين؟ في النار، لأن الصراط لا يعبره إلا أهل الإسلام من الأنبياء وأتباع الأنبياء، والأنبياء كلهم دينهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فالأنبياء وأتباعهم هؤلاء يسلكون الصراط، والصراط دحض مزلة، دحض مزلة ينصبه الله عز وجل على متن جهنم يوم القيامة، وجهنم حفرة وهي طباق بعضها فوق بعض، وأسفلها هو دركتها وهو مكان أهل النفاق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهي دركات بمعنى طبقات بعضها فوق البعض الآخر، وهي عبارة عن جب كمثل البئر، ينصب الله عز وجل عليه الصراط. من يعبره؟ يعبره الكفار والمشركون والمسلمون؟ لا، الكفار والمشركون يأخذهم الله عز وجل قبل ذلك فيلقيهم في النار، والصراط إنما يعبره الأنبياء وأتباع الأنبياء، لذلك الأنبياء قائمون على جنبات الصراط يقولون: اللهم سلم سلم. حتى يدخلون الجنة يقع في النار من يقع بأمر الله سبحانه وتعالى لكبائر عملوها أو معاصي كانوا قد ارتكبوها، ثم يخرجهم الله عز وجل متى شاء أن يخرجهم تباعا. وآخرهم رجل من جهينة على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطيه الله عز وجل مثل الدنيا وعشرة أمثالها، هذا أقل أهل الجنة نعيما، أن يملك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، هذا ملك سهل؟ ليس ملكا سهل، فكيف بأنعم أهل الجنة وكيف بمن هو دون ذلك إلى حال هذا الرجل؟ لذلك الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ليس فيها هم ولا وصب ولا حزن ولا تعب ولا ما شابه ذلك من الأمور التي يتعذب بها الإنسان في الحياة الدنيا. فعلى كل حال المقصود أن صاحب العمل الصالح هو الذي يرزقه الله عز وجل الجنة يوم القيامة، وأما الكافر فإنه ليس له حظ ولا نصيب ولا جزاء حسن في الآخرة، ولكن النار يصلاها نعوذ بالله منه وبئس المصير، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا على كل حال العمل إذا كان ليس خالصا لوجه الله جل وعلا، سواء كان خالصا لصنم أو ما شابه ذلك أو أشرك مع الله عز وجل فيه غيره، فإن الله جل وعلا لا يقبله، كما تقدم في الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم خشي على أمته الرياء، لذلك جاء عنه في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف على أمتي الرياء، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال: إيش؟ الرياء. ما المقصود بالرياء؟ المقصود بالرياء أن تعمل العمل وتشرك مع الله عز وجل فيه غيره، أو أن تجعل العمل ليس خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى وهو على ثلاثة أقسام. انتبهوا من الرياء يا إخوة. الرياء أمره ليس بالجيد. الرياء شرك بالله جل وعلا، وهو شرك أصغر، وهو من كبائر الذنوب، وهو من أعظم العظائم عند الله عز وجل، وهو من أفحش المنكرات عنده جل وعلا، وربما أفضى إلى الإشراك الحقيقي الذي يخرجك عن دائرة الإسلام. والرياء في العمل على ثلاثة أوجه، انتبهوا لهذا. الرياء في العمل على كم وجه؟ على ثلاثة أوجه. لأن هذا، وإنما أذكر هذا لأنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن كانت نيتك خالصة لله جل وعلا قبل الله عز وجل عملك. لكن العمل إذا كان فيه رياء فهو على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يصاحب الرياء العمل من أوله، بمعنى إنسان جاء يصلي، ما دخل المسجد إلا ليقال إنه يصلي، حتى يراه الإمام ويراه المأمومون والجيران فيقولون فلان يصلي. ما قصده صلاة لله جل وعلا، ولا إقامة هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، ولكن ليسلم من ألسنة المأمومين والإمام. فدخل المسجد ابتداء ماذا يريد؟ ما يريد إلا المرأة، لكن ما يريد وجه الله. لو كان له الخيار ما دخل المسجد ولا صلى مع الناس، ولكنه دخل رياء. فإذا هو لما قال الله أكبر في الصلاة، الرياء مصاحب للعمل أو لا؟ فإذا هذه المرتبة الأولى، أن يكون الرياء مصاحبا للعمل من أوله. فإن كان الرياء مصاحبا للعمل من أوله فهو مردود على صاحبه، لا يقبله الله جل وعلا، وليست له ثمرة عنده سبحانه وتعالى، فيكون العمل باطلا مردودا مذموما، لأنه لم يقصد به وجه الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الوجه الثاني أن يدخل الإنسان في العمل، في أي عمل من الأعمال، قاصدا وجه الله، ولكن يطرأ عليه العمل أثناءه، ولكن يطرأ عليه الرياء أثناء العمل، يطرأ عليه الرياء أثناء العمل، فيستمر في الرياء إلى أن ينقضي العمل. مثلا في المثال الأول صاحب الصلاة، لكن صاحب الصلاة هنا دخل يريد وجه الله، لكنه أثناء صلاته رأى مديره في العمل، ومديره ملتزم مستقيم، يحب العمل الصالح ويحب الصالحين، فقال: أحسن صلاتي من أجله، فاستمر في تحسين الصلاة إلى أن انقضت الصلاة وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. إذن هذا طرأ عليه الرياء أثناء العمل فلم يدفعه ولم يستطع أن يتخلص منه. ما حكم عمله؟ عمله مردود أيضا، لأن فعله فعل مذموم ما قصد به الإخلاص لله جل وعلا، فيرد عليه عمله. الحالة الثالثة هي كمثل الحالة الثانية، يدخل الإنسان يريد بالعمل وجه الله سبحانه وتعالى، ثم يطرأ عليه الرياء أثناء العمل، ولكنه يدفعه ويصرفه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يدخل يريد أن يصلي لوجه الله فقال الله أكبر، أثناء الصلاة رأى رئيسه في العمل، فجاءه الشيطان وقال له: حسن صلاتك حتى تكون محل الثقة عند رئيسك في العمل، وحتى ينتدبك، وحتى. فجاءه يعني ما يدعوه إلى الإخلاص، فقال له: لا، الأعمال إذا دخلها الرياء فهي شرك بالله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يقبلها. لا، أنا أبقى على وضعي في صلاتي، أصلي صلاتي العادية التي أتقرب بها إلى الله جل وعلا. والله ما علي من هذا الرئيس، ما علي من هذا المدير، فيصرف الرياء عن نفسه وعن عمله ويتم صلاته خالصة لوجه الله جل وعلا، فهذا عمله ما حكمه؟ نحسب أنه مقبول عند الله جل وعلا، لأن الرياء وهو الشرك في العمل طرأ عليه أثناء العمل ثم صرفه وطرده، ما استمر عليه. فإذا هذه ثلاثة أحوال للرياء، والرياء يحذر منه الإنسان، لأنه قد جاء في بعض الأخبار بأنه قد يكون في هذه الأمة ويكون كالنملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، لأنه يسري إلى دواخل النفس وأنت لا تشعر، لذلك انتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي كل عمل له نية، وهذه النية قد تكون محمودة أو تكون مذمومة، قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة، فكل عمل تعمله لا بد أن تكون لك فيه نية. لكن لنفرض أنك عملت عملا ولم تنوي فيه شيئا، ما نويت فيه شيئا، هل هو عمل صالح؟ ليس بعمل. إنسان دخل عليه شهر رمضان ما نوى أن يصومه، ولكنه أصبح فامتنع عن الطعام والشراب من غير نية، هل يقبله الله جل وعلا؟ ما يقبله. طيب يقول: أنا أمسكت عن الطعام والشراب، لكن نقول له: هل لك فيه نية أو ليست لك فيه نية؟ يقول: والله أنا صمت عن الطعام والشراب، لكن هل نويت من الليل؟ هل عزمت على أن تصوم؟ يقول: لا. هل له عمل مثل هذا اليوم يجب عليه أن يقضيه، فأنت أي عمل تعمله ابتغي به وجه الله، فعلك الأوامر ابتغي بها وجه الله، أي أخلص فيها العمل لله جل وعلا، تركك للنواهي ابتغي فيه وجه الله، لأنك مأمور ومنهي، إن فعلت الأمر فأنت مثاب، وإن تركت النهي فأنت مثاب على ما دل عليه كتاب الله جل وعلا ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك لك فيها أجر، حتى إتيانك لأهلك أردت به أن تعف نفسك وأن تعف أهلك لك فيه أجر عند الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو أمير المدينة، كان أميرا من أمراء المدينة، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم عليها مرارا، وأمره بعض الخلفاء على المدينة، كان يقول: والله إني لا أحتسب نومتي وقومتي، حتى نومك تحتسب فيه الأجر عند الله جل وعلا، يريح بدنك حتى تقوم نشيطا لطاعة الله عز وجل بأنواع النشاط، ومن ذلك التوحيد والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شابه ذلك، تحتسب حتى نومك أنه يعينك على طاعة الله جل وعلا، ولك في ذلك أجر أو ليس لك في أجر؟ لك في أجر، لكن إنسان يقوم وينام ويقوم لكنه لا يحتسب شيئا عند الله جل وعلا، هل له أجر؟ ليس له أجر. فإذا كل عمل، حتى ثيابك التي تشتريها تنوي بها الستر، أنها تستر عورتك، ولا سيما في الصلاة تشتري قلما تكتب به تبتغي به مرضات وجه الله، تشتري ساعة أو ما شابه، نفقتك على أهلك، نفقتك على جيرانك، تبسمك في وجه أخيك، أمرك بالمعروف نهيك عن المنكر، عيادتك للمريض، أمرك بالإحسان، أمرك بالبر، أمرك بالصدقة، إخراجك للزكاة، فعلك للصلاة، حجك وعمرتك، ذكرك وتلاوتك للقرآن، ذهابك ومجيئك، احتسب الأجر في كل شيء، احتسب الأجر في كل شيء، وهذا حامل لك على طاعة الله، لأنك إذا كنت تعلم أن كل عمل يجب أن يكون خالصا لوجه الله فإنك سوف تجتنب معاصي الله. هل يمكن تقول أسرق ولي نية صالحة في ذلك أحسن مستواي المعيشي، أسرق حتى أعطي زوجتي، أسرق حتى أعطي أولادي، أسرق حتى أهدي لزملائي، هل يمكن أن تكون أن يكون لك في السرقة عمل صالح؟ ما يمكن. لذلك نيتك الصالحة لله جل وعلا سوف تحملك على تجنب معاصي الله، سوف تحملك على تجنب معاصي الله سبحانه وتعالى. كل عمل احتسب فيه الأجر عند الله جل وعلا، إن رأيت محرما بعينك غض عنه البصر، لك أجر عند الله سبحانه وتعالى. وقس على هذا من الأمور الكثيرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. انتهى اللفظ هنا. قال فمن، الفاء تعليلية أو تفسيرية لما تقدم في الحديث، لأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمثال. فمن كانت هجرته، من أداة شرط، وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذه فيها كان أيضا واسمها وخبرها. فمن كانت هجرته، الهجرة في اللغة هي الترك، وفي الاصطلاح الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وقد جاءت في الإسلام على أنواع، منها الهجرتان إلى الحبشة. وقال بعض العلم رحمه الله تعالى إن الهجرة إلى الحبشة كانت هجرة واحدة ولم تكن هجرتين، والصحيح أنها هجرتان. هذا النوع الأول، فانتقل بعض المسلمين من مكة إلى أين؟ إلى بلاد الحبشة. لماذا انتقلوا إليها؟ هربا من تعذيب قريش لمن آمن، ولأن قريشا ومن حالفها من الكفار كانوا يتعصبوا على المسلمين وآذوهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجروا إلى الحبشة، وهي بلد معروف إلى يومنا الحاضر، بلد معروف بهذا الاسم عند من ملكها؟ النجاشي، وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. وفي حدود السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه أن يخرجوا إلى المصلى، مكان مسجد الغمامة اليوم، وقال إن أخا لكم قد مات، يعني النجاشي، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد آمن بالله جل وعلا، وقصته مشهورة، واسمه عطية، والنجاشي لقب له، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، أمر أصحابه بالصلاة عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد مات في بلاد الكفر بالله جل وعلا، ولم يصلي عليه أحد من المسلمين. طيب، ومكثوا عنده ما شاء يمكثوا، ثم إنه قد بلغهم أن كفار قريش قد آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع بعض منهم إلى مكة، فلما وصلوا إلى مكة علموا أن هذا الخبر ليس بصحيح، فرجعوا إلى الحبشة من جديد، ومنهم من دخل في جوار بعض المشركين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، فهي هجرتان. إذن هذا النوع الأول من الهجرة في الإسلام، وهي الهجرة إلى بلاد الحبشة. النوع الثاني الهجرة من مكة إلى المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومن كان معهما إلى المدينة. الهجرة الثالثة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في السنة الأولى من الهجرة. النوع الرابع الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر، كأن لا تستطيع أن تصلي الصلوات في أوقاتها. يأتينا بعض إخواننا المسلمين يسألوننا، يقول أنا أعمل في بلاد كذا من بلاد الكفر، ولكن عملي لا يسمح لي أن أصلي الظهر والعصر في الوقت، فأصليهما مع المغرب، هل يجوز هذا؟ ما يجوز هذا. إذن هنا مثل هذا يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين إذا استطاع، ما استطاع يصلي الصلاة في وقتها، ما استطاع يترك هذا العمل ويبحث عن عمل آخر يستطيع أن يصلي فيه. فعلى كل حال هذه أنواع من الهجرة التي هي هذه أنواع الهجرة في الشريعة الإسلامية. طيب، قال فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، إلى حرف يؤتى به لانتهاء الغاية، إلى دنيا يصيبها، دنيا بضم الدال ويقال بكسرها وفتحها، فالدال مثلثة، دنيا ودنيا ودنيا، كل ذلك صحيح. والدنيا متاع فان والآخرة هي الباقية، الدنيا مقابل الآخرة، أو الدنيا فانية والآخرة باقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فيها الحياة الدائمة، حياة دائمة لأهل الجنة، حياة دائمة لأهل النار، يوم القيامة يؤتى بالموت على هيئة كبش، فيقال يا أهل الجنة ثم يقال يا أهل النار، فيطلع هؤلاء ويطلع هؤلاء، فيقال يا أهل الجنة حياة ولا موت، ويا أهل النار حياة ولا موت، فيذبح الموت بين الجنة والنار. وهذا يدل على أن النار مجاورة للجنة، والجنة أين؟ الجنة أين؟ الجنة في الأرض أو في السماء؟ الجنة في السماء باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأين النار؟ النار أيضا في السماء، النار أيضا في السماء، وهذا الحديث المتقدم يدل على ذلك، يؤتى بالموت بين الجنة والنار. الرجل الجهني الذي ذكرنا قصته أنه آخر من يخرج من النار إلى الجنة سابقا، وأشرت إليها في أول الحديث، يخرج من النار إلى أين؟ إلى الجنة، دليل على التجاور أو لا؟ والله عز وجل يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني من الخير والشر، يعني من الجنة والنار. ولي كتاب في هذا سميته تعيين مكان النار، فالأدلة من الكتاب والسنة دالة على أن النار أيضا في السماء. على كل حال اختلف في موضع النار على 15 قولا، هذا أصحها، وأنها في السماء وأنها مجاورة للجنة. طيب على كل حال قال فمن الدنيا مقابلة للأخرى، وقال هنا فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، يعني ينالها ويحصلها، فهجرته إلى ما قال أو امرأة ينكحها، أو للتنويع قال أو إلى امرأة ينكحها، يعني يتزوجها، وبذلك جاءت بعض الروايات. قال فمن كانت، من هنا شرطية، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهذا هو جواب الشرط، فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني هاجر إلى دنيا وهاجر إلى امرأة. وإنما ذكرت المرأة من الدنيا ومع أنها من متاع الدنيا للتنبيه على عظم شأنها، ولأنها قد تفتن الإنسان فيصرف العمل من أجلها وهي من جنس الدنيا. وأعظم فتنة خشي عليها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته هي فتنة النساء، فتنة النساء. فإذا قال هنا فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هل له أجر عند الله جل وعلا؟ أنت هاجرت من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، لماذا هاجرت من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين؟ يقول والله حتى أحصل عملا، حتى أتزوج من بنت فلان، اشترطوا علي أني إذا تزوجتها أن أقيم بها عندهم في البلد، ما أسافر بها إلى بلد الكفر، فأنت هاجرت إليها. وقد وقع في قصة أو في سبب ورود هذا الحديث ما رواه سعيد بن منصور في سننه، وما رواه ابن مندة في معجم الصحابة، وكذلك هو عند أبي نعيم في معرفة الصحابة، من طريق الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال هذا الحديث، قال كان رجل من المهاجرين يريد أن ينكح امرأة يقال لها أم قيس، فاشترطت عليه الهجرة فهاجر إلى المدينة، فكنا نقول له مهاجر أم قيس. والحديث حديث صححه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومنهم من أعله، ولكنه مشهور في إيراد مشهور إيراده عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأم قيس هذه إحدى ثلاث نساء يقال لهن أم قيس من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غير أم قيس بنت محصن أخت عكاش بن محصن، وهما صحابيان مشهوران. على كل حال قيل إن هذا الحديث ورد في مهاجر أم قيس، هاجر من أجلها، ولعله قد حسنت نيته بعد ذلك، فهاجر أولا يريد أن يتزوج بها، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، وفي رواية إلى امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هل هاجر إلى الله ورسوله؟ ما هاجر إلى الله ورسوله، هل له أجر في الهجرة؟ هل تعتبر هجرة شرعية؟ ليس له أجر في الهجرة ولا تعتبر مهاجرا شرعيا. هكذا وقعت رواية البخاري لهذا الحديث في هذا الموضع. وقع في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وطابق جواب الشرط هنا فعل الشرط، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، جواب شرط فهجرته إلى الله ورسوله، وهذا جائز من حيث اللغة، كما أنه يجوز أن يطابق الخبر المبتدأ للحاجة، كما يقال شكري شكر، علمي علم، وما شابه ذلك، وهذا له معناه عند أهل اللغة. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهذا فيه تقدير، أي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فعلا وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، فله أجر في ذلك أو لا؟ له أجر في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ومن أهم والأعمال كلها أيها الإخوة يجب أن تكون فيها الهجرة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا مثال مثل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ مثل فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة، وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام تقربا وطاعة لله جل وعلا وإرادة لإقامة الدين. والهجرة على أنواع متقدمة كما سلف بيانه، ومنها هجرة الأشعريين أيضا لما هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأشعريون جماعة أبي موسى الأشعري، كانوا يسكنون جنوب المدينة، وهم يعني وما زالت ديارهم معروفة إلى اليوم في جنوب المملكة جنوب مكة. أرادوا الهجرة إلى المدينة عن طريق البحر، فركبوا السفينة فما شعروا إلا والسفينة قد نزلت بهم في الحبشة. كانوا يريدون أين؟ يريدون المدينة، إما أن ينزلوا في ميناء جدة أو في ميناء الجار أو في ميناء ينبع أو في نحو ذلك من الموانئ القريبة من المدينة، فرمت بهم السفينة إلى الحبشة. فلما نزلوا في الحبشة ووجدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النجاشي، فمكثوا معهم ما مكثوا، ثم في السنة السابعة من الهجرة ركب الجميع للعودة إلى المدينة، فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وافوا غازيا خيبر، فقال جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين ليست لهم هجرة، يعني إلى الحبشة. فجاء أبو موسى وجاء غيره ممن كان مع أبي موسى من النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك، قال: بل لكم هجرتان. فقال لأصحاب السفينة: هجرتان، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلي. ففضلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهذا من عدل الإسلام. طيب، على كل حال هذا مثال مثل به النبي صلى الله عليه وسلم على قوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المثال الأول قال فيه: فمن ومن هنا شرطية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني حكما وشرعا، أي من نوى بالهجرة أن يهاجر إلى الله ورسوله فأجره على الله سبحانه وتعالى. وتقع هجرته إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فله الأجر في ذلك لأن عمله صالح وله نية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، بخلاف المثال الأول الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هل هذا له شيء؟ ليس له شيء. جاء عدي بن حاتم الطائي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن أبي كان يفعل ويفعل، يعني من الإطعام والكرم، لأن حاتم الطائي كان من كرماء العرب، مشهور، كان مشهورا بالكرم. قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل له شيء عند الله عز وجل في الآخرة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ليش؟ علل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: إنما كان يصنع كذا وكذا ليقال إنه كريم. وقد قيل، أما قيل إن حاتم كريم، إن حاتما كريم، قيل هذا أولى، قيل إذن حصل ما كان يريده في الحياة الدنيا. ماذا كان يريد؟ كان يريد أن يقال إنه كريم، فليست له نية خالصة لله جل وعلا، وهو مشرك أيضا، فهل ينفعه ذلك عند الله؟ لا ينفعه عند الله جل وعلا، وإنما فعل ما فعل ليقال إنه كريم. وقد قيل، انتهت المسألة أو لا؟ كان يريد شيئا من حظوظ الدنيا فناله، أما الآخرة فليس له فيها حظ ولا نصيب. مفهوم هذا؟ فإذن من عمل عملا من أجل الدنيا فليس له إلا ما يحصله في الحياة الدنيا، وأما من عمل عملا لوجه الله سبحانه وتعالى فإن له الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذن هذا الحديث حديث عظيم، أورده البخاري رحمه الله تعالى هو أول حديث في الصحيح. وقد قال ابن مهدي رحمه الله تعالى: لو صنفت كتابا على الأبواب لجعلت هذا الحديث في أول باب، لأن كل باب يدل على عمل، والعمل لا بد أن تكون له نية، وهذه النية لا بد أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ماذا تريد أخي المسلم من أعمالك في الحياة الدنيا إذا أردت بها رضا الناس؟ ما في فائدة، سوف تموت أنت ويموت الناس، وهل ينفعونك عند الله جل وعلا؟ ما ينفعونك. هل يشفعون لك وأنت مشرك؟ لا يشفعون لك، لأن الشفاعة لابد أن يتحقق فيها رضا الله سبحانه وتعالى والإذن منه سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يأذن الله عز وجل للشفاعة في مشرك، ولا يمكن أن يرضى الله سبحانه وتعالى للشفاعة في مشرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى؟ ماذا تريد بالرياء؟ ماذا تريد بالشرك؟ ماذا تريد بالكفر بالله جل وعلا؟ اجعل أعمالك خالصة لمن؟ لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والله جل وعلا محسن على كل عبد عمله وفعله، قوله وعمله، فلا بد أن تكون هذه الأقوال وهذه الأعمال خالصة لوجه الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث الواردة في الإسلام، حتى جعله بعض أهل العلم ثلث الإسلام، ومنهم من جعله نصف الفقه. أما كونه نصف الفقه فلأن العبادة إما أن تكون فلأن العبادة لابد أن تصاحبها النية، وهذا نصفها، ونصف الثاني إما أن تكون اعتقادا أو قولا أو عملا. وبعضهم جعله ثلث الإسلام لأنهم قالوا العبادة أيضا إما أن تكون اعتقادا في القلب أو نطقا باللسان أو عملا بالجوارح. وهذا الحديث متعلق بإيش؟ بعمل القلب، بعمل القلب، فهو ثلث المسائل وثلث الأمور التي تقوم عليه الأعمال في الإسلام. والأحاديث التي قال على العلماء رحمهم الله تعالى أنها هي الأحاديث الأصول في الإسلام هي 10 أحاديث ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأوصلها ابن الصلاح رحمه الله تعالى إلى 23 حديثا، أخذها النووي وأوصلها إلى 42 حديثا، وهو الكتاب المشهور بالأربعين النووية. جاء بعده ابن رجب فوصلها إلى 50 حديثا. فهذه هي أصول الأحاديث في الإسلام، وشرحها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه المشهور شرح الأربعين النووية، وشرحها جماعة كثيرة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، من أهمها هذا الحديث. فكل عمل تقوم به لا بد أن تكون له نية، إنوهي لله سبحانه وتعالى إما فعلا أو تركا. وإذا عملته فأخلص فيه لله سبحانه وتعالى. فإذا كان عندك عمل اعتقادي أو لساني أو قولي أو عملي، لا بد أن يكون لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تكون فيه متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن مثل هذا العمل لا يقبل عند الله جل وعلا. مفهوم هذا؟ فإذا عليكم بالإخلاص أيها الإخوة لله جل وعلا، وعلينا جميعا، علينا جميعا بالإخلاص لله جل وعلا، وعلينا جميعا العمل على ضوء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله جل وعلا مهم، والإخلاص مهم، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة، وعلى الدنيا بعد ذلك السلام. والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، ونحن مبتلون في الحياة الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن العمل أخلاصه وأصوابه، فالإخلاص إخلاص لله جل وعلا، والصواب في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخلص أعمالك لله جل وعلا، وحاول بيش أو ماذا تحاول؟ حاول أن تكون أعمالك أن تكون أعمالك خفية على قدر الاستطاعة، إلا ما يظهر من العمل عن رغم أنفك، كصلاتك مع الناس في المساجد، لأنك إذا لم تظهر الصلاة في المساجد يقولون هذا ليس بمسلم. تحج بيت الله عز وجل، ما صعب أن تخفي حج بيت الله، صعب أن تخفي العمرة. وبعض الأعمال حاول أن تكون منها ما يكون ظاهرا ومنها ما يكون خفيا. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، إلى آخر الآية. فأنت تجمع بين الإخفاء وبين الإعلان، لأنك مأمور أن تظهر إسلامك وأن تحارب الكفر والشرك والنفاق. لكن إن أظهرت شيئا من الأعمال فاجعله خالصا لوجه الرحمن سبحانه وتعالى. لكن أمرك بالمعروف نهيك عن المنكر، إن استطعت أن يكون خفيا فافعل، ما استطعت أظهر هذا لإظهار هذه الشريعة. لكن إن استطعت أن تكون أكثر أعمالك خفية لوجه الله سبحانه وتعالى فاصنع ذلك. وهذه وصية السلف، هذه وصية السلف، اجعل لك أعمالا خفية بينك وبين الله لا يعلمها إلا هو جل وعلا. اعمل ما أمرك الله عز وجل به، انتهي عما نهاك الله عز وجل عنه، وهذه حقيقة التقوى. فعل الأوامر يستطيعه كل إنسان على حسب قدرته واستطاعته، لكن الإشكال في إيش؟ في ترك المعاصي. هنا يأتي التقوى، ما يترك المعاصي إلا تقي، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهؤلاء هم الأتقياء لله سبحانه وتعالى. قال جماعة من السلف رحمهم الله تعالى: إذا حرصت أن تكون لك أعمال كثيرة خفية بينك وبين الله جل وعلا لا يعلمها إلا هو فاصنع. وكان زين العابدين، وهو من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يتصدق على أهل المدينة ويحمل أكياس الدقيق على ظهره، ويطرق الأبواب بالليل في الثلث الأخير من الليل، ويتصدق على الناس وهم لا يدرون من هو. فلما مات انقطع الدقيق تلك الليلة، فعلموا أنه هو الذي كان يتصدق على المدينة. لما أرادوا أن يغسلوه وجدوا على في ظهره كدهة سوداء من كثرة ما كان يحمله على ظهره من الصدقات، ما علموا أنه هو الذي يتصدق بالدقيق عليهم، يطرق الباب ويجعل الدقيق عند الباب ثم يمضي ما يدري به أحد إلا بعد موته. لنا جار في الحي قد مات، فجاء إنسان غريب لا نعرفه يعزي فيه ويبكي بكاء شديدا. قلنا تعرفه أنت؟ قال نعم أعرفه. قال هذا كان هو الذي يصرف علي، ما أحد يعرف هذا لا من أولاده ولا من جيرانه ولا من أقاربه. قال هذا الرجل كان هو الذي يصرف علي وعلى أسرتي، واليوم مات، لماذا لا أبكي عليه؟ يبكي عليه بكاء مرا، هذا عمل خفي أو لا؟ لو كان هذا الرجل ما عنده إخلاص هل يخفي هذا العمل؟ سنين يصرف على هذا الرجل ويصرف على أهل بيته، والله ما هو تاجر، والله ما هو موظف، ولكن رزقه على قدر ما يرزقه الله سبحانه وتعالى من هنا ومن ها هنا، ويقوم بالصرف على عائلة كاملة، كفاهم المؤونة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يتقبل من سائر المسلمين. فإذن هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، لا بد أن يحملنا فقهه على إيش؟ على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأعمال كلها. وأورده البخاري أول ما أورده في كتاب بدء الوحي، لأن الوحي كله أوامر وكله نواهي وفيه قصص وما شابه ذلك، ففعل الأوامر وترك النواهي هذه كلها أعمال قلبية أو لسانية أو جوارحية، لا بد أن يتم فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإلا ضرب بها وجه صاحبها ترد عليه لا يقبلها الله جل وعلا منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه وموجبة لمغفرته ومحصلة لمرضاته جل وعلا. اللهم إنا نسألك أن تكون أعمالنا خالصة لوجهك موجبة لمرضاتك، اللهم لا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في أعمالنا القلبية واللفظية والعملية. اللهم إنا نسألك أن تكون أعمالنا قد اقتدينا فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حسن الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك محبته ونسألك شفاعته يوم القيامة. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجزيه وتجزي أصحابه رضي الله تعالى عنهم عنا خير الجزاء، فإنه ما من خير نحن فيه إلا وقد جاءنا من طريقهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من فاعل الخيرات ومجتنب المنكرات، وأن ترزقنا حب المساكين. اللهم إنا نسألك أن تصلي وأن تسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا سائل يقول، عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، أهلا وسهلا. يقول إن بعض الناس قد يرد الأحاديث بعقله، وهذا من فكر المعتزلة، فهل تجوز الدراسة عليه؟ أو أنه يطعن في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمثال هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقولهم، هؤلاء هم الذين يسمون في هذا العقل أو في هذا الزمن بالعقلانيين، وقد يسمون بغير ذلك، وهؤلاء لا تجوز الدراسة عليهم، لأن هؤلاء من أصحاب البدع الذين جعلوا العقل محكما في قبول النصوص، وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يعتمدون على النصين من كتاب الله والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدمون الإجماع ويأخذون بالقياس الصحيح. أما الذين يقدمون العقل على النقل هؤلاء هم المعتزلة، والعقلانيون هم المعتزلة المعاصرون، فهؤلاء لا يجوز تلقي العلم عنهم. ومنهم من رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار إليه السائل هنا. وذكر العراقي رحمه الله تعالى في طرح التثريب أن رجلا من هؤلاء العقلانيين أو من أفراخ المعتزلة لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره: إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. الحديث صحيح. لما سمع هذا الحديث أين قال؟ ماذا قال؟ ماذا قال هذا المعتزلي؟ قال: وأين سوف تبيت يده عنه؟ فنام تلك الليلة. قال العراقي: فلما قام وإذا يده في دبره. وهذا كان معاصرا للعراقي رحمه الله، وذكر هذه القصة في طرح التثريب. وقد تناول بعضهم، بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناول بعض العقلانيين المعاصرين أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كالرجل الذي يقال له أبو ريا، وهو معروف مات قبل عشرات بعض قبل عدد من قبل عقدين أو ثلاثة، وكان يطعن في أبي هريرة طعنا شديدا. قال لي أحد أساتذتي في الجامعة، قال: حدثني فلان، ذكر اسمه، واسمه مسجل عندي، سجلته على الكتاب الذي كنت أدرسه عليه وأنسيته الآن، أنه ذهب إليه في بلده حتى يعظه وينصحه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ومن ذلك طعنه في أبي هريرة رضي الله عنه. قال: فطرقت الباب، توصلت إلى بيتي حتى طرقت عليه الباب، فخرج لي أحد أولاده، فقلت له: أريد فلانا. فقال: إنه الآن لا يستطيع أن يقابلك. فقلت له: لماذا؟ قال: إنه في سكرات الموت يحتضر. قال: فأدخلني مجلسا في البيت، قال: والله سمعته وهو يصيح يقول: أبو هريرة، بصوت مرتفع: أبو هريرة، حتى مات. قبضت روحه وهو ينادي على أبي هريرة، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا تجوز الدراسة عليهم، ولا تجوز الدراسة إلا على من عرف باتباع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. والعقلانيون المعاصرون هم أفراخ المعتزلة المتقدمون أفراخ المعتزلة المتقدمين. هذا سائل يقول: هل يستدل بأخبار الأحاد في العقائد؟ نعم، الخبر متى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أخبار الأحاد أو المتواتر فإنه حجة في العقائد والمعاملات والعبادات وما شابه ذلك. أول، انتبهوا لهذه المعلومة، أول من قسم الأحاديث إلى متواتر وآحاد هم الجهمية والمعتزلة. والمعتزلة جهمية، وهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة. ما الهدف من تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد؟ قبول المتواتر ورد الآحاد. الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 15,000 حديث، المتواتر منها ما يصل إلى 1,000 حديث، و14,000 حديث هذه من الآحاد. فقسموا الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار العدد إلى متواتر وآحاد، وقالوا: المتواتر ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستند خبرهم الحس. والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الغريب، وهو من فرد بروايته راو واحد ولو في طبقة من طبقات الإسناد، والعزيز، من فرد بروايته اثنان ولو في أي طبقة من طبقات الإسناد، والمشهور، هو ما رواه ثلاثة أو أكثر ولم يصل إلى حد المتواتر في أي طبقة من طبقات الإسناد. قالوا: المتواتر لا يقبل في العقائد، هذا أول شيء قالوا: لا نقبل في العقائد. بعد ذلك تطور الأمر، قالوا: لا نقبل في الأحكام. إذن هذا ما القصد منه؟ القصد منه رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبول خبر الواحد، هذا جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أناسا معلمين، بعث موسى بن عمير للمدينة، وبعث موسى بن عمير للمدينة، وبعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن إلى تهامة، وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن إلى عسير، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة رضي الله عنه، وبعث خالد بن الوليد، وبعث جماعة من أصحابه كل واحد يعلم. قبل كم يوم أو قبل عدة أيام تطرقنا لقصة تحويل القبلة، رجل واحد يأتي إلى مسجد بن سلمة المعروف اليوم بمسجد القبلتين ويقول لهم ألا إن القبلة قد تحولت فيتحولون، وهو خبر واحد. يأتي رجل آخر إلى مسجد قباء وهم في صلاة الفجر فيقول ألا إن القبلة قد حولت فيتحولون بخبر رجل واحد. هذا الكتاب والسنة جاءنا من طريق رجل واحد، جاء من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتينا هؤلاء الضلال الجهمية والمعتزلة يقولون لنا لا تقبل خبر الواحد ونحن نأخذ بأقوالهم. لا، هذا ما كلام غير مقبول، وهذا يتناقض مع الأصول المبينة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامهم تحت أقدامنا ولا يؤثر فينا ولا نلتفت إليه أبدا. نترك كتاب الله، نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بقول الجهم بن صفوان أو بقول واصل بن عطاء. نحن لسنا مغفلين ولسنا ضلالا ومبتدعين، نحن عقلاء متبعين، نحن عقلاء ومتبعون لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل في العمرة طواف وداع سواء كنت أكانت في أشهر الحج أم غيرها؟ من اعتمر وبات في مكة فالأفضل له أنه إذا أراد أن يخرج من مكة أن يطوف الوداع، وإذا لم يطوف فليس عليه شيء، لأن طواف الوداع الصحيح أنه في الحج وليس في العمرة، والعمرة حج أصغر. لذلك قال شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى الأفضل لمن اعتمر في أشهر الحج أو غير أشهر الحج وبات في مكة يطوف الوداع من الغد أو بعد أو إذا أراد أن يسافر. أما إذا أخذ العمرة وأراد أن يخرج من مكة من غير أن يبيت فيها، سواء مكث فيها بعد العمرة شيئا من الساعات أو لم يمكث، فهذا ليس عليه طواف وداع. ومن بات فالأفضل له أن يطوف، وإذا لم يطوف ليس عليه شيء. هذا يسأل عن مادة الجيلاتين التي توجد في بعض المأكولات وبخاصة في الدول الغربية، هل يجوز استهلاك هذه المادة أو لا؟ لا، ما يجوز، لأن هذه المادة تصنع من الخنزير، فأي مادة غذائية اشتملت على مادة الجيلاتين لا يجوز تناولها، لأن الجيلاتين ما يصنع إلا من الخنزير. نسأل الله العافية والسلامة، ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.